بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الحديث الثاني من كتاب الزكاة في عمدة الأحكام للمقدسي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس دود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وهذا الحديث أصل من أصول بيان أنصباء الزكاة ومقاديرها، يضم إلى الأحاديث الأخرى المبينة لأنصباء الزكاة فيما زاد على هذا القدر. والزكاة، الزكاة أصلها باللغة النماء والزيادة، وكذلك من معناها باللغة الطهارة، يقال زكى الزرع إذا نمى وإذا زاد الشيء قالوا زكى. والطهارة أيضا من معانيها اللغوية، لأنها تطهر المال، تطهر المال وتخلصه مما كان واجبا فيه للفقراء وأصحاب الزكاة، وتحفظ المال أيضا من العهات والأبات، لأن الصدقة تدفع البلاء. وكذلك تزكي المال، تزيد في بركته. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأول ما يدخل في هذا الزكاة التي يدفعها صاحب المال. كذلك الزكاة من معانيها اللغوية الطهارة لصاحب المال، فإن من الصفات الذميمة في الإنسان الشح والبخل، والشح والبخل إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا ذكرا معا كان لكل منهما معنى. فالبخل إذا ذكر مع الشح هو إمساك الواجب وعدم النفقة على ما يجب أن ينفق فيه. وإذا ذكر الشح مع البخل فالشح معناه الحرص على امتلاك مال الغير والعدوان عليه، فهو يحرص على حق غيره ليضمه إلى حقه وإلى نفسه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن الشح من الصفات الذميمة، وأن السلامة منه هو عنوان الفلاح. قال تبارك وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، لأنهم إذا تنازعوا على الحق وعلى الدنيا فأراد أحد أن يضم ما لغيره إليه بالعدوان والظلم والحرص والتكالب على الدنيا وقع الشح، فصاحب الحق يدافع، وهذه طبيعة البشر الذي له الحق يدافع عن نفسه، وقد تصل المدافعة إلى الاقتتال. اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. واتقاء الشح هو أمر باتقاء أسبابه، ومن أسبابه الحسد، ومن أسبابه أن تكون الدنيا هم الإنسان وأن ينسى الآخرة. والزكاة فيها طهارة لغوية، وفيها التواب من الله العظيم. وأما في الشرع فهي حق في مال مخصوص بقدر معلوم في وقت معلوم وجبت على المسلم. فالمال التي تجب فيه الزكاة مبين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوقت المخصوص هو حولان الحول، ويجوز تقديمها على الوقت، يعني يجوز تقديمها في وسط الحول وقبله، فيجوز أن يعجلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذها من عمه العباس معجلة لحاجة المسلمين إلى ذلك، وأن يحول عليها الحول إلى حال الحول وجب ذلك. والواجب على المسلم، فإن الكافر لا تجب عليه، لأنها لا تقبل منه، لا تجب عليه بمعنى أنها لا تؤخذ منه ولا تكون عبادة في حقه، لأن شرط الأعمال أن يكون صاحبها مسلما مؤمنا بالله عز وجل. وأما مخاطبة الكافر بها بمعنى وجوبها عليه فهي واجبة عليه كشرائع الإسلام، ويؤاخذ بها يوم القيامة. وذكر الأصوليون مسألة وقاعدة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وغير مخاطبين؟ منهم من قال بأنهم غير مخاطبين، بمعنى أنه لا تقبل منهم الأعمال لأنهم كفرة. قال تبارك وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فقول القائلين بأن الكفار غير مخاطبين بمعنى أنها لا تقبل منهم الواجبات لأنهم غير مسلمين. ومن قال بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة فهو قول صحيح، ومعنى ذلك أنهم يحاسبون ويعاقبون على ذلك في الآخرة، فيزاد في عذابهم على كفرهم بالله وعدم الإيمان، يعاقبون على الصلاة ويعاقبون على عدم أداء الزكاة وعلى كل أمر أوجبه الله عز وجل، فيكون ذلك زيادة بعذابهم، ويعاقبون كذلك على كل نهي نهى الله تبارك وتعالى عنه. والزكاة عظيمة، الزكاة أمرها وشأنها عظيم، وهي قرينة الصلاة، لأن الصلاة إحسان إلى النفس وزكاة للبدن وتطهير وتهذيب للنفس وخضوع وذل لله عز وجل. وأفضل وأحسن أحوال العبد أن يكون محققا للعبودية لله عز وجل، هذا عز الإنسان أن يكون محققا لمراتب العبودية، والذي حقق ذلك وقام به على الوجه الأكمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وخليل الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه العبودية لله أشرف وأحسن أحوال العبد، والزكاة هي قرينة الصلاة، والصلاة إحسان للنفس وعبودية، يجتمع بالصلاة من العبادات عبادات وأنواع كثيرة، والزكاة عبادة مالية، لأنه يخرجها المسلم ابتغاء ما عند الله، ويخرجها ويعطيها المستحقين لها بأمر الله، فيحسن إلى الناس كما أنه يحسن إلى نفسه، فإن الإحسان ينتفع به المحسن أولا ثم ينتفع به الآخرون. وفيها كذلك تتحقق الأخوة بين المسلمين، ويتحقق الترابط والتراحم، والمؤمنون كما في حديث النعمان بن بشير: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له الجسد بالسهر والحمى، رواه البخاري ومسلم. فهي مواساة للفقراء، وكذلك المجتمع الذي يؤدي فيه الأغنياء الزكاة، وينفقون ما زاد عليها في أبواب الخير تقربا إلى الله وشفقة بالمسلمين ورحمة بالمحتاجين والمساكين، مجتمع فيه تراحم وفيه تعاطف وفيه مودة، فالبقيء يود الغني ويحب له الخير، ويكون سليم الصدر له. والمجتمع الذي يستأثر بعضه على بعض ويمنع أصحاب الحقوق التي وجبت عليهم يمنعون ما عليهم لغيرهم، ينتشر فيه الحسد والبغضاء، تنتشر فيه الكراهية ويتفكك، ويتربص كل أحد بالآخر، يتربص به الدوائر ويتمنى له أن ينزل به من العقوبات ما يشفي صدره. فهذا في الحقيقة داء عظيم حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إياكم والحسد، فإنه داء الأمم قبلكم. وقال أيضا: دب إليكم الحسد والبغضاء. فالزكاة مع ما أمر الله به عز وجل من الإنفاق ومن الصدقة ومن البذل في أبواب الخير، هذه تجعل المسلمين مترابطين متراحمين، وتجعلهم إخوة، ولو قام الأغنياء والأثرياء قاموا بأداء هذا الفرض العظيم وأداء الزكاة وطهروا أموالهم مما فيها من الحقوق للفقراء ومما فيها من الحقوق لأصحاب الحقوق لما وجد فقير بين المسلمين. وأنتم قرأتم التاريخ وأن المسلمين كان بعضهم يؤثر بعضا حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأراد أن يكتب لهم خطائر، يعني أن يعطيهم أراضين وأموالا في البحرين، فلم يقبلوا ذلك وقالوا إذا لم تعطي إخواننا المهاجرين فلا تعطنا. ثم إنهم ردوا ذلك حتى يأخذ المهاجرون مثل ما يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي الأنصار. وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك بكتابه في قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذه منقبة للأنصار رضي الله تعالى عنهم. نعود إلى هذا الحديث الذي فيه بيان أنصباء ومقادير الزكاة وما دون ذلك في هذا الحديث مما هو دون النصاب لا شيء فيه إلا أن يشاء ربه. قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة. أواق جمع أوقية وهي وزن معروف. أواق جمع أوقية ليس فيها صدقة. فإذا بلغ النصاب خمس أواق ففيه الزكاة. فيه الزكاة ليس فيما دون خمس أواق صدقة. وخمس أواق مقدارها 200 درهم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأواق هنا الأواق ذكرها لأنها أكثر استعمالا عنده، فكان تعاملهم بالفضة أكثر من تعاملهم بالذهب، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة. صدقة هنا زكاة، وسميت الزكاة صدقة لأنها دليل الصدق على إيمان صاحبها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان. الصدقة برهان في صحيح مسلم. ليس فيما دون خمس أواق صدقة، فالحديث يدل على أن أقل نصاب الفضة هو خمس أواق وهي 200 درهم. والدرهم كان معروفا عندهم فلا يشتبه عليهم. ففي ذلك إذا بلغ ما عنده من الفضة 200 درهم فإنه يخرج منه ربع العشر. ففي 200 درهم فيها 5 دراهم ووزنها في هذا الزمن بالجرام وزنها في هذا الزمن بالجرام 595 جراما نصاب. لإصابة الفضة بالوزن بالجرام في هذا الوقت وبمعيار الوزن في هذا الزمان هو 595 جراما، فإذا بلغت عنده هذه القيمة وبلغ عنده هذا الوزن فإنه يخرج منه ربع العشر. ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، لم يذكر في هذا الحديث مقدار نصاب الذهب، ولكنه ورد عنه في أحاديث أخرى، والمصنف لم يذكره لأنه التزم أو قال بأنه يجمع الأحاديث في الأحكام التي رواها الإمامان البخاري ومسلم. وأما نصاب نصاب الذهب فقد ذكر في حديث آخر عن علي رضي الله تعالى عنه، وهو إذا كان للرجل 20 مثقالا إذا كان الرجل 20 مثقالا من الذهب فليخرج منها ربع العشر. أيضا إذا كان للرجل 20 دينارا إذا كان للرجل 20 دينارا فيخرج منها نصف دينار، فهذا المقدار أيضا ربع العشر في زكاة الذهب، ومقداره بالوزن في الوقت الحاضر 85 جراما، فإذا بلغ الذهب عنده مما هو سبائك أو مما هو مقطع أو مضروب فإنه إذا بلغ 85 جراما يخرج منها ربع العشر، كما جاء بحديث علي رضي الله تعالى عنه. ومقدار ذلك بالعملة السائرة بالجنيه السعودي 11 جنيها وشيئا، وكذلك بالجنيه الإنجليزي 11 جنيها وشيئا، والأحوط أن يكون النصاب بذلك 12 جنيها احتياطا للزكاة، لأن وزن الجنيه السعودي يساوي وزن الجنيه الإنجليزي. فإخراج ربع العشر شيء قليل لكنه عند الله كبير، وفيه أيضا مواساة للفقراء، فإن الله تبارك وتعالى جعل هذه الزكاة بمقدار ينتفع منها الفقير ولا يتضرر منها صاحب المال. فإذا بلغت هذا المقدار من النصاب وجب فيها الزكاة، وليس هناك وقص، لا وقص في نصاب الذهب والفضة، والوقص هو ما بين المقدارين. فإذا بلغ الذهب والفضة نصاب الزكاة وجب أن يخرج ربع العشر وأن يزكي ما زاد أيضا بالحساب، فلو زاد الجنيه مثلا على النصاب المقدر أو زاد مثلا على 85 شيء من الذهب فيزكيه بحسابه مهما بلغ، يعني يخرج منه ربع العشر مهما بلغ، لأنه لا وقص في الذهب والفضة ولا فيما يخرج من الأرض. إذا بلغ النصاب وزاد على ذلك فإنه يخرج ما زاد بحسابه. والعملة الورقية في هذا الزمان قامت مقام الذهب والفضة، قامت مقام الذهب والفضة في الثمنية وفي التعامل وفي التصرف، فتأخذ حكم الذهب والفضة في كل شيء، يعني في الزكاة ومنها الزكاة أهم شيء، تأخذ حكم الذهب والفضة في الزكاة. ويخرج منها من كل 100 ريالين ونصف أو مثلا 2 دينار ونصف. فهذه القاعدة منضبطة، لأنه لو قوم مثلا أقل نصاب الذهب وأقل نصاب الفضة بالعملة فإنه يختلف ذلك، وقد يختلط عليه الأمر ويقع في حرج شديد من عدم الضبط أو أن يقع مثلا في لبس، فعليه أنه يسلك السبيل الأسهل والأيسر وأن يزكي في 100 ربع العشر. فمثلا بالنقد العربي السعودي يخرج في 100 ريالين ونصف، وفي 1000 يخرج 25 ريالا، وفي 1,025,000، وهكذا. وما زاد كلما زاد فإنه يخرج منه 1/4. وكذلك العملات الأخرى إذا كان عنده منها شيء فيخرج منها 1/4. فهذا منضبط، هذا منضبط ويسير، وفيه زيادة على الزكاة الواجبة، لكنه يؤجر على ذلك إذا أخرج مثلا 2.5 ونصف من هذه العملة الورقية، فيها زيادة يسيرة لكنها منضبطة، ويؤجر على ذلك ويحتار، وقد سلك السبيل الأيسر والأسهل فيخرجها بهذا المقدار. وكذلك إذا حال الحول عليه يجب أن لا يتأخر في إخراجها، وإذا كان له مال متقدم ومال متأخر فإنه يزكي المال الذي حال عليه الحول المتقدم، ويزكي كل مال بلغ نصابا في حوله، وإذا جعل له شهرا من الأشهر كرمضان أو غيره يزكي المتقدم والمتأخر فهو أرفق له، ويخرج ذلك وينوي بذلك ما عند الله عز وجل، وينوي بذلك الأجر والمثوبة من رب العالمين. ومن محاسن الإسلام أنه يصون ويحفظ كرامة الإنسان ولا يعرضه للسؤال، لا يعرض الإنسان المسلم للسؤال والمذلة، فإنه يأخذ هذه الزكاة، يأخذها وهو يعلم أنها حق فرضه الله على الأثرياء، ويؤديها الغني وهو يعلم أنه حق واجب عليه، لا منة له فيه، وإنما المنة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فيخرجها ويكف كرامة الفقراء والمساكين عن ذل السؤال وعن التعرض للتبذل، فيكون المسلم في مجتمع متراح متعاطف، يحفظ بعضه حقوق بعض، ويتعاونون في هذه الحياة الدنيا بعزة وكرامة في ظل شريعة الإسلام فهم إخوة، كما ذكر الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة. وكثيرا ما يقول الفقير كثيرا ما يكون الفقير أحسن حالا من الغني، لأنه يوم القيامة يحاسب حسابا يسيرا، وفي الدنيا قد فرغ نفسه للعبادة. وليس معنى هذا أن يتواكل الإنسان ويدع العمل، ولكن الله تبارك وتعالى قسم بين الناس الأرزاق وقسم بينهم الأخلاق وجعلهم درجات، وتفاوتت أرزاقهم لتسير مصالحهم ويتبادلون المنافع. قال تبارك وتعالى: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالغني يستأجر البقيل للعمل، والفقير كذلك ينتفع من الغني بما لديه من ما هو مما أعطاه الله تبارك وتعالى، وهم يتبادلون المنافع، كل منهم يكرم الآخر ولا يستغله ولا يذله ولا يهينه. هذا الحديث أصل في صدقة وفي بيان صدقة الذهب والفضة، وكذلك ما يقوم مقامها من الورق، من العملة النقدية الورقية. قال: ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة. ذود تطلق على الثلاث، على الإبل، تطلق على الإبل من ثلاث إلى عشر. ولحظ في هذا معنى الدفع، لأن الذود بمعنى الدفع، لحظ في هذا معنى الدفع، لأن من كان عنده خمس ذود فإنه يذود عنه الفقر ويمنع عنه الفقر بإذن الله عز وجل ويسد حاجته. ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ليس فيما دون خمس ذود صدقة، يعني إذا كان عنده أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فهذا البذل والمحتسب والمتطوع مفتوح، لكن لا تجب عليه ولا يأخذ المصدق منه، ولا يأخذ منه الساعي في أربع إبل لا يأخذ منه شيئا. فإذا بلغت خمسا فإنها نصاب الزكاة بالإبل، نصاب الزكاة بالإبل، فيأخذ شاة زكاة لهذه الخمس. فإذا زادت خمسا أخذ شاتين. وجاء ذلك أيضا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في بيان أنصباء بهيمة الأنعام، جاء في حديث أنس الذي رواه البخاري ولم يذكره المصنف هنا، لأن الأحاديث هنا فيها أنه يجمع ما اتفق عليه الشيخان، والأحاديث إذا ذكرت يضم بعضها إلى بعض وتؤخذ منها الأحكام جميعا، وكذلك تضم الأحاديث إلى كتاب الله عز وجل. قال: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، يعني إذا كانت أربعا ليس فيها صدقة، فإذا كانت خمسا فإنه يأخذ شاة زكاة فيها، فإذا بلغت عشرا أخذ شاتين الساعي، فإذا بلغت خمس عشرة أخذ ثلاث شياه، وفي كذلك عشرين من الإبل فيها خمس فيها
فيها أربع شياه، وهذا من عدل الإسلام، لأن الزكاة شرعت للمواساة وليس لأجل الإضرار بصاحب المال، لأن صاحب المال إذا نماه انتفع به وانتفع به أولاده وورثته، وانتفع به كذلك انتفع به الفقير والمجتمع، ولكن إذا تضرر بذلك كسر من آماله وأضعف همته وزهد في تنميته. جاء في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه كذلك مقادير الزكاة، وهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أقل نصاب للإبل وهي خمس لوت، فيها صدقة وزكاة وهي شاة، ولم يذكر الغنم ولا البقر، ولكن ذكرت في أحاديث أخرى لم يذكرها المصنف في هذا الكتاب. ففي حديث أنس رضي الله تعالى عنه رواه البخاري ملخص الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل في كل خمس من الإبل شاة، في كل خمس من الإبل شاة، فإذا بلغت الإبل 25، إذا بلغت الإبل 25 ففيها بنت مخاض، فيها بنت مخاض يعني فيها بنت مخاض وهي ما تم لها سنة ودخلت في الثانية، لأن أمها غالبا تلد عليها. فإذا بلغت الإبل، هذا مؤدى وملخص حديث أنس رضي الله تعالى عنه البخاري، فإذا بلغت 36 ناقة ففيها بنت لبون، ففيها بنت لبون وهي ما تم لها سنتان. فإذا بلغت 46 ففيها حقة وهي ما تم لها 3 سنين، لأنها بهذا يمكن أن يحمل عليها وأن يطرقها البحر، فهي حقيقة أن يطرقها البحر. إذا بلغت 46 ففيها حقة، فإذا بلغت بحديث أبي بكر بلغت 61، إذا بلغت 61 ففيها جذعة وهي ما تم لها 4 سنين، فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون، ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان، فيها حقتان حتى تصل إلى 120. وكذلك فيها حقتان، فإذا زادت ولو واحدة استقرت الفريضة، إذا زادت ولو واحدة استقرت الفريضة، ففي كل 40 حقة وفي كل 50 جذعة. هذا حديث أنس الذي كتبه أبو بكر له لما بعثه مصدقا على البحرين، وهذا الحديث من الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، وهو قريب من المتواتر. والغنم كذلك ذكر فيها رضي الله عنه كتاب رسول الله وما فرضه، فإذا بلغت الغنم 40 شاة ففيها شاة، إذا بلغت 40 شاة ففيها شاة، وهذا أقل من نصاب الغنم. فإذا بلغت 120 شاة كذلك فيها شاة واحدة، فإذا زادت ولو واحدة ففيها شاتان، ثم تستقر الفريضة، يصير في كل 100 شاة، ففي 200 شاة، 200 شاة، فإذا زادت على 200 ففي 200 شاتان، يعني في الغنم من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، فإذا زادت إلى 200 ففيها شاتان، ثم إذا زادت ففيها 3 شياة، ففي كل 100 شاة. وهذا من حكمة الله ورحمته وتيسيره، بأنه رفق الله بصاحب المال وضمنا وأعطى الفقير حقه، وأصحاب الزكاة الثمانية أعطاهم حقوقهم. وما بين الوقصين، يعني ما بين 40 إلى 120، هذا وقص ليس فيه زكاة إلا إذا زادت على 120 واحدة تصير فيها شاتان. وكذلك الإبل ما بين العددين، ما بين العددين فليس فيه زكاة فهو وقص، يعني إذا بلغت الإبل مثلا 24 فليس فيها إلا 4 شياة، فالأربع وقص، بخلاف زكاة النقدين فليس فيها وقص، وكذلك زكاة الحبوب والثمار ليس فيها وقص، وإنما تزكى إذا بلغت النصاب، يزكى النصاب بالمقدار الذي جاء الحديث به، ويزكى بالحساب ما زاد عليه. ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث زكاة البقر، ولكنه ذكره في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، فلما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعا، وهو ما تم له سنة، لأنه يتبع أمة، يأخذ تبيعا أو تبيعا زكاة، وأن يأخذ من كل 40 مسنة، يعني بلغت 2 سنة، وهذا الحديث رواه 5، وهو كذلك من أصول الزكاة، هذا في أصول الزكاة في بهيمة الأنعام، وهي محفوظة ولله الحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم قررها وبعث السعاة لها، وكذلك خلفاؤه الراشدون، وهي باقية في هذه الأحكام ويعمل بها إلى يوم القيامة. وهنا قال ولا فيما دون 5 أوسق صدقة، ولا فيما دون 5 أوسق صدقة، 5 أوسق ليس فيما دونها صدقة، يعني إذا كانت 4 أوسق أو 4.5 مثلا فليس فيها صدقة، يعني ليس فيها زكاة، إلا أن يشاء ربها، ولكنه يستحب له إذا أخرج الله له من الأرض ثمرا دون النصاف أن يتصدق منه، لأن هذا مما أمر الله به بالتصدق مطلقا، ولأنه من الإحسان الذي أمر الله به مطلقا ومن مكارم الأخلاق. وقد وعد الله بأن يخلف على المتصدق أضعاف ما أنفق مع ما يثيبه الله عليه بالآخرة، ليس بما دون خمسة أوسق صدقة. أوسق جمع وسط، أوسق جمع وسط، والوسط ستون صاعا بالصاع النبوي، الوسط ستون صاعا بالصاع النبوي. وقد ذكروا مقدار الصاع فذكروا بأن المدة أقل من الصاع، وذكر الشراح بأن الصاع يقولون بأنه أربع حفنات، يعني ملء اليدين للرجل المعتدل للخلقة، فإذا ملأها أربع مرات فإن هذا المقدار هو الصاع تقريبا، ولو زاد عليه كذلك يكون قد احتاط. وليس هناك تحديد يقيني بالصاع بمقدار الصاع النبوي، وإنما هو تقريبي، والذي قدروه به من المقدار قطعا يكون أكثر قليلا من الصاع النبوي، والاحتياط في الزكاة واجب. الصاع النبوي إذا بلغ النصاب من الحبوب، من الحبوب والثمار التي تدخر، إذا بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة، فيه الزكاة الواجبة. وخمسة أوسق مقدارها إذا كان الصاع قدر بأن الوسط ستون صاعا، الوسط متفق عليه بأنه ستون صاعا، فيكون مقدار خمسة أوسق 300 صاع، الصاع النبوي. وقدروا الصاع في هذا الزمن لإخراج الزكاة وإطعام الكفارات قدروه بثلاثة كيلو، هو ينقص قليلا عن ثلاثة كيلو في الحقيقة، لكن الأحوط أن يقدر بثلاثة كيلو احتياطا، احتياطا ليجزم ويتيقن بأنه أخرج الواجب. فالوسط ستون صاعا، والصاع مقداره ثلاثة كيلو، فتكون الخمسة الأوسق، تكون الخمسة الأوسق مقدارها بالكيلو، مقدارها 900 كيلو، مقدارها 900 كيلو. فهذا إذا بلغت الزكاة، إذا بلغت هذا المقدار فهو نصاب الزكاة، فهو نصاب الزكاة، فيخرج كذلك منها العشر فيما إذا سقط السماء أو الغيول أو العيون أو ما إلى ذلك. والفواكه لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف أهل العلم فيها، فواكه والخضروات التي لا تبقى مدة بعد قطعها وقطعها، فذكر الجمهور من أهل العلم أنه لا زكاة بها، والإمام أبو حنيفة ذكر بأن فيها الزكاة، والذي يترجح بأن فيها زكاة غير محددة ولا محصورة، الخضروات كالبرتقال والرمان والعنب الذي مثلا لم يتخذ زبيبا، وكذلك جميع الخضروات كذلك التي لا تبقى بعد قطفها فإنه ليس فيها زكاة، يعني ليس فيها شيء معين ومحدد، وإنما يستحب أن يخرج ما يعطيه الفقراء وما يرى أنه قد أحسن به إلى الناس، وخاصة ممن حضر عنده فإنه لا يليق بالمروءة أن يقطف مثلا الرمان والخوخ، وأن يقطف القوطة مثلا والبامية وما إلى ذلك، ثم لا يعطي من حضر شيئا من ذلك ولا يتصدق، قال لا يليق بمكارم الإسلام وتشريعه. وجاء في حديث ليس بالخضروات صدقة، وهو حديث ضعيف، ولكن أهل العلم الكثير منهم قال به. فهنا خمسة أوسق من الحبوب ومما يدخر ويقتات، جميع أنواع الحبوب داخلة بهذا، البر والشعير وكذلك الذرة والدخن والسمسم والسلت، وهو نوع من الحبوب، فجميع الحبوب التي تؤكل وتدخر فهي داخلة بهذا، إذا بلغت خمسة أوسق وجب فيها الزكاة. والزكاة هي بالمقدار الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في الحديث حديث جابر بن في صحيح مسلم فيما سقت السماء العشر، يعني إذا كان هذا الزرع الذي يخرج أن الحب إذا سقته السماء وانتفع بالمطر، وكذلك إذا سقاه الغيم والعيون فإنه خرج هذا الحب ونبت بغير كلفة فيخرج منه العشر فيما سقت السماء العشر، وإذا كان خرج بكلفة كالسواني فيما كان في الزمن الأول وبالنواضح، وكذلك في هذا الوقت بالمكائن والمواطير وبكلفة، فإنه يخرج من هذا الذي هو بلغ النصاب خمسة أوسق فما زال، يخرج منه نصف العشر، يخرج منه نصف العشر شكرا لنعمة الله عليه ومواساة للفقراء ورحمة، وأن يقدم لنفسه، لأن هذا المال إذا لم يقدم منه شيئا لنفسه تمنى عند الموت أن يكون قد قدم فيه شيئا من الخير، وأن يكون قد تصدق، وأن يكون قد أحسن، وأنفق. قال تبارك وتعالى: وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وفي الحديث يقول ابن آدم: مالي مالي وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأبنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت. المال هو مال الوارث، وأما صاحب المال فماله هو ما تصدق به وأمضاه في حياتك. فالزكاة فيها رحمة من الله تبارك وتعالى، ومن لم يؤدي زكاة ماله صار هذا المال وبالا عليه في الدنيا والآخرة. لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث زكاة عروض التجارة، فهي من الأصول أيضا، من الأموال التي تخرج زكاتها. فالأموال التي تخرج زكاتها منها هي الإبل والبقر والغنم، ولا فرق بين الضأن والمعز، الإبل والبقر والغنم والخارج من الأرض. هنا خمس أوسق مما خرج من الأرض، وهذا فيه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عروض التجارة، وقد ذكرت في أحاديث أخرى. فقد جاء في الحديث: أمرنا أن نخرج الزكاة مما يعرض للبيع، أمرنا أن نخرج الزكاة مما نبيع، يعني إذا كان هناك تجارة في أشياء سواء في العقارات أو كان في اللباس أو أواني أو أي أو الحديد أو أي نوع من أنواع المعروضات التي يباع فيها ويشترى، فإنه يزكيها وتسمى عروض التجارة، يزكيها، يقومها إذا حال عليها الحول، يقومها ثم يزكي قيمتها فيخرج منها ربع العشر، يخرج منها وما يستفاد منها، يعني إذا بلغت نصابا يزكي هذا النصاب ويزكي ربحه، فإن حوله حول أصله، فإنه يزكي ما بلغ نصابا، يعني إذا بلغ مثلا قيمة 200 درهم وبلغ قيمة 200 وبلغ قيمة 20 دينارا مثقالا، فإنه يزكي هذا المعروض للتجارة والبيع، وما زاد على ذلك أيضا يزكيه ولو لم يحل عليه الحول، فإن حوله حول أصله. وكذلك ما خرج من الأرض لا يشترط أن يحول عليه الحول فيزكيه من وقته، فإن حوله حول أصله. وعروض التجارة هي من أكثر الأموال شيوعا وأكثرها فائدة، فلا يستهين المسلم بذلك بل يزكي قيمتها إذا حال عليها الحول، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يزكوا ما يعرضونه للبيع. تأمن العقارات، العقارات إذا كانت معروضة للبيع، والعمائر إذا كانت معروضة للبيع. أما ما كان للقنية، يعني اشترى هذا لبيته، أو مثلا اشترى عقارا ليبني فيه، أو اشترى مثلا بيوتا ليسكنها ولا ينوي بيعها، فليس فيها زكاة. ما كان معدا للقنية فإنه لا يزكيه ولا يجب عليه ذلك، إلا إذا أجر ذلك واكتسب من هذا المال الذي أعده للقنية، اكتسب مالا بتأجيره والانتباع به، فإنه يزكي ما حصل له منه، يعني يزكي أجرته إذا حال عليها الحول. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. هذا الحديث أيضا أخرجه البخاري ومسلم. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، لأن العبد معد للخدمة، فليس فيه صدقة، يعني لا يجب فيه زكاة في قيمته ولا في عينه، ولكن تجب الزكاة فيه في الفطر، فيزكيه سيده، يعني يخرج عنه زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر كتبها الله على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى. وأما أن تتعلق الزكاة برقبته وبذاته فليس فيه زكاة، وكذلك الفرس وكل ما أعد للاستعمال فليس فيه زكاة، إلا أن يكون يعده للبيع والتجارة فإن فيه الزكاة كغيره من عروض التجارة. قال الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. هذا الحديث أخرجه أيضا البخاري ومسلم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار. العجماء جبار، العجماء هي البهيمة، هي البهيمة، وسميت عجماء لأنها لا تتكلم. جبار معناها هدر، جنايتها معناها جبار، كما جاء في صحيح مسلم: العجماء جرحها، جرحها جبار، يعني جنايتها جبار. وهذا أصل من الأصول في جناية البهيمة، لكن جاءت أحاديث أخرى مقيدة لهذا العموم. فالعجماء إذا أرسلها صاحبها في الليل فأكلت زرع أحد، أو أفسدت ثمرته، فإنه يضمن صاحب، يضمن ذلك صاحبها، كما جاء في الأحاديث الأخرى، كما جاء في الحديث الأخرى أن على أهل الزرع أن يحفظوا زروعهم بالنهار، وعلى أهل الماشية والبهائم أن يحفظوها بالليل. وليس معنى هذا أنه يرسل البهائم بلا راعي، أما إذا أرسلها بلا راعي ولا مشرف عليها فإنه بذلك مفرجه. لكن إذا كان معها أرسل معها راعي ولها قيم يراقبها فغلبته في النهار فإن الفضل للزرع على أصحاب الزرع في النهار، وأما في الليل فإنه مأمور بأن يحفظها، فما أتلفته بالليل من الزروع فهو على صاحبها. وكذلك أيضا يستثنى من هذا إذا كان متصرفا في العجماء، متصرفا مثلا في الفرس راكبا عليه أو في البقرة أو الثور وهو يقوده وهو متصرف فيه، فإنه يضمن إذا جرح مثلا. أما إذا مثلا كان قد جنى على أحد فرمحه وهو غير متصرف فيه أو عضه أو نضحه فإنه غير متصرف فيه لأن أرسله للمرعى مثلا، فهذا لا يؤاخذ. العجماء جبار، يعني جنايتها هدر، جنايتها هدر إذا لم يكن متصرفا فيها. وهذا له أصل، قال عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، قال والبئر جبار، البئر جبار يعني هدر، ما هلك في البئر فهو غير ضامن له. إذا كان له حق في أن يحفر البئر فحفره في ملكه أو حفره في ملك غيره بإذنه، أو حفره مثلا في أرض حفره في أرض على طريق لابن السبيل فله ذلك. فإذا وقع فيه أحد أو تلف فيه مال ووقع فيه بهيمة فإنه لا يضمن هذا. فالبئر جبار يعني ما وقع فيه فهو غير ضامن له، لأنه فعل ما أذن له فيه الشرع. لكن إذا حفره بطريق في طريق سابلة فإنه بهذا ضايق المسلمين، أو حفره مثلا في حق غيره بلا إذن ووقع فيه أحد، أو كان له بئر فاستأجر أحد أن يذهب ما في باطنه مثلا من الحجارة أو أن يزيد في حفره مثلا فاستأجر هذا الأجير، والبئر ليس فيه خطر، فأصاب الأجير شيء من الضرر أو الهلاك فإنه لا يضمن ذلك، لأن البئر غير خطرة. ولكن هذا جاء بقدر، والقدر هو الذي جرى عليه، وليس صاحب البئر مفرطا ولا معرضا لهذا الأجير للخطر. لكن لو علم أن البئر خطرة وأن بناءها متهالك وقديم يحصل أن يكون على خبر من نزلها. وعلم أن الحجارة فيها تسقط بعض الأحيان، فإن من ينزلها ليحفرها أو ليزيل منها القارورات والتراب المتراكم أو الحجارة التي تمنع خروج الماء منها، فإنه لو نزل، وخاصة إذا كان عنده حفار، واهتزت البئر وعلم أنها إذا اهتزت تساقطت، هذا قد غرر بالأجير، فإنه يضمن ذلك، يضمن هذا بالدية، والدية على عاقلته. فالبئر الجبار يعني هدر، يعني ما وقع فيها هدر، إذا كان له في الشرع أن يحفرها فحفرها بملكه، أو حفرها في ملك غيره بإذنه، أو حفرها مثلا لابن السبيل، فإنه بهذا لا يكون ضامنا لما وقع فيها من بني آدم مثلا، أو وقع فيها من البهائم، لأنه فعل ما أذن له به الشرع. قال: والمعدن جبار. المعدن هو المركوز في الأرض، ما في الأرض، ما في باطن الأرض من الذهب ومن الفضة ومن الحديد ومن الأحجار الكريمة مثلا، وهذا المعدن جبار. وغالبا المعادن تكون في باطن الأرض، ويحفر الناس لاستخراجها، وقد تكون الحفرة والحفر قد يكون طويلا وقد يكون عريضا وله قطر متسع، وقد يكون ضيقا. فإذا استأجر أحدا في هذا المعدن لإخراج الذهب أو لإخراج الفضة أو إخراج النحاس منه أو إخراج الحديد أو ما إلى ذلك، إذا استأجره وهو مأمون، ما حفر في الأرض مأمون وليس فيه خطر، فأصاب الأجير شيء في جسمه، أو مثلا هلك وهو لا دخل له في هذا، فالمعدن جبار. وسمي معدنا لأن ما فيه قد عدن وأقام مدة طويلة فيه، فعدن معنى عدن بالمكان يعني أقام فيه، ومنه جنة عدن، وهي جنات عدن لأن الإقامة فيها لا منتهى لها. فإذا استأجر أحدا لاستخراج هذا المعدن والحفر في ذلك أو المكان المحفور مأمون، فإنه قد فعل ما أذن له فيه الشرع، ويكون بهذا خرج أو لا يتبعه شيء من الضمان، وهذا من العدل. لكن لو كان خطرا بأنه يتداعى ويتساقط، ولا سيما أنه قد جرب لأنه قد تضرر قبله أحد، فإنه إذا غرر به يضمن، إذا سقط عليه تراب أو صخور أو حجارة وهو يستخرج المعدن واستأجره لذلك، فإنه يضمن إذا كان مغررا به، لأنه قد فعل ما لا يجوز له، وهو تعريض هذا الأجير للهلاك. قال: وفي الركاز الخمس. وفي الركاز الخمس، الركاز سمي ركازا لأنه مركوز في باطن الأرض، سمي الركاز ركازا لأنه مخفي في الأرض ومنقوص فيها. وفسر الركاز بأنه ما وجد من دفن الجاهلية من المعادن، فإذا وجد في باطن الأرض ركاز ذهب أو فضة أو معدن مثلا، وكان علم بأنه قد دفنه أناس في وقت من وقت مضى، ففيه الخمس، فيه الخمس. وبعض أهل العراق فسروا الركاز، فسروه بالمعادن، فسر أهل العراق الركاز بالمعدن وهو ما خرج من الأرض. قال: في الركاز الخمس. وأهل الحجاز فسروه بدفن الجاهلية، فإذا وجد مثلا دراهم فضة أو ذهبا في باطن الأرض فإن فيه الخمس، فيخرج الخمس منه للفقراء شكرا لله على هذه النعمة. وإذا تسلم هذا الركاز، تسلم خمسه الإمام أو الوالي، فقد برئت ذمته، وإذا فرقه بنفسه فإنه يخرج منه الخمس ويعطيه الفقراء والمستحقين، ويأخذ أربعة أخماس. يأخذ، قال: الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، فإذا وجد ذلك عليه أن يخرج الخمس، والخمس يكون في القليل منه والكثير، يكون في القليل ويكون في الكثير منه، وليس له نصاب. وأهل العراق فسروه بالمعادن التي تستخرج وتخرج من الأرض كالذهب والفضة والقسطير والقار، وكل ما خرج من الأرض قالوا هذا معدن، هذا ركاز، لأنه من غير جنس الأرض، ففيه الخمس. نتوقف إلى هنا في هذا اليوم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم والمسلمين في دينه، وأن يستعملنا في طاعاته، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يغفر لنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.